السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نعود بعد غيبة لموضوعنا الأول، ألا وهو الإعجاز في التشريع. وقد ألمحنا في لقاءات سابقة أن شرع الله مداره حول أمور أربعة: كيف يتعامل الإنسان مع ربه، كيف يتعامل الإنسان مع نفسه، كيف يتعامل الإنسان مع الناس من حوله، كيف يتعامل الإنسان مع سائر المخلوقات غير البشر ممن خلق رب العباد من حولنا. تعرضنا لثلاثة موضوعات منها، وتوقفنا عند الثالث: كيف يتعامل الإنسان مع بني الإنسان. وألمحنا أن الله عز وجل خص شريعته بما لا طاقة للبشر على معرفته، ناهيك عن أن يشرع فيه. فكل شرائع الناس انحصرت فيما يعلم الناس، ولا يعلم الناس من الناس إلا ظواهرهم. فرب العباد حصر علوم الناس عن الناس في بعض ظواهر الناس، بل علومهم في الدنيا كلها في هذا القدر حصرت. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ومن هنا تبعضين، أي بعض ظواهر الحياة الدنيا. فلا يعلم الناس من الناس إلا بعض ظواهرهم، بدليل أننا كل يوم نكتشف في ظواهر الناس الجديد. أليس اكتشافنا الجديد خير دليل على جهلنا؟ وما نكتشفه اليوم قد يكتشف أحفادنا أضعافه. ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فكلما ازددنا علم ببعض ظواهر الإنسان أيقنا أننا يغلب الجهل يقينا علينا. هذا مبلغ علم الناس الذي دارت عليه كل شرائع الناس، بين أن هذا الإنسان ليس مجرد ظاهر، إنما هو كان حي، حي له قلب، جعل له روح، جعل الله سر روحه في قلبه، وجعل حياته قائمة بروحه لا ببدنه. إخواننا، الروح والبدن، تذكر احنا ألمحنا في تشبيه بسيط طريف، الله يرحمه أحد علمائنا الدكتور عيسى عبده، كان ليه تشبيه طريف يقول: ما أشبه علاقة الروح بالبدن من علاقة النجفة بالكرتونة. الروح خلقت مع خلق آدم، لم تخلق مع أبداننا، لكنها خلقت مع خلق آدم، وأخذ الله عليها المواثيق والعهود بالخضوع له. وفي هذا يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فأقرت جميع الأرواح بلا استثناء بأنها عبيد لرب حقه الخلق وحقه الأمر. هذا الأمر تم في عالم الذر، من أذن الله بخلقه هيأ له البدء. يبقى النجفة وجدت مع آدم، لما أذن الله بمرورها على الأرض هيأ لها كرتون. وبينا أن هذه الكرتونة تعد خلقها يستغرق أو إعدادها يستغرق 4 أشهر 120 يوم، كما ثبت في الحديث الصحيح قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا يجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. يبقى نفخة الروح جاءت بعد 120 يوم، يعني 4 أشهر، ما يقرب من نصف مدة الحمل. وصلت؟ فنصف مدة الحمل إعداد للكرتونة لتتلقى النجف. لما نصنع نجف في مصنع وعايزين نعلقها، مهمتها ايه؟ التعليق والإنارة. عشان ننقلها لا بد من كرتون. دور الكرتون ايه؟ حفظ النجفة حتى تنقل. طب رفعنا النجفة، الكرتونة تروح فين؟ هتروح فين الكرتونة؟ لها مكان ثاني، في الزبالة. وكذلك الجسد كل دوره حفظ الروح، فترة الانتقال. فإذا حان وقت ارتفاعها وتعليقها هيجي وقت لابد من فصل الروح مرة أخرى عن النجف واستخراجها منها. الروح هتروح فين؟ هترفع إلى بريه. طب الكرتونة، الجثة، لما شلت منها الروح أصبح إيه قيمة الكرتونة؟ لها قيمة. ولذلك اللي بيموت في الإنسان إيه؟ لك فلان مات، إيه اللي مات؟ الكرتونة، الجثة. وصلت؟ لكن الروح ماتت ولا رفعت؟ لذا قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى جمسم. يبقى الروح بتمسك ولا بتدفن مع الجثة؟ يقينا تمسك. وذلك خلي بالنا، لو واحد جعل همه كله الكرتونة زي ما بيحصل دلوقتي، قعد طوال حياته همه فين؟ في الكرتونة، يأكل ويعلف، ها، وعمال يحط فل وقش وعفش جوه الكرتونة. الكلام ده كافي ممكن يدمر النجف، ممكن يدمر الروح تماما. وهتشوف الكرتونة شكلها جميل ومحافظ عليها جد، لكن من جوه النجفة فين؟ ايه قيمة الكرتونة إذا هشمت النجفة؟ لها قيمة؟ طب في النهاية هنلاقي نجفة نعلقها ولا كلها تروح في الزبالة؟ خلي بالنا. ولذلك روح الكافر ليس فيها ما يرفع، بل إذا رفعت للسماء محطمة مهشمة، يقول تعالى: ردوها إلى فين؟ إلى أسفل سافلين، إلى الزبالة مع الجثث. ولذا عد الله عز وجل الروح اللي تخرج سليمة هي الوحيدة الحية. طب واللي تهشمت في الدنيا وهي جوه الكرتونة؟ كرتونة حلوة وجميلة صحيح، بس اللي جواها كان حي ولا ميت؟ ولذا سم عد الله من حطمت روحه
وفسدت في الدنيا عده في عداد الموتى مع أنه جسد يتحرك بين الناس. وصاحب الروح السليمة لو رفعت روحه عده الله حيا مع انفصال الكرتون ودفنه في التراب. وصلت؟ يبقى هل الحياة حياة البدن ولا حياة الروح؟ فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. وصلت؟ ولذا من رفعت إلى الله روحه سليمة رب العباد حرم علينا أن نسميه ميت، لأنه ميت حقيقة ولا مات الجثة بس. ولذا قال ولا تقولوا، القول نفسه ممنوع، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مش معنى أن احنا غير دريانين وفلان مات. من قال مات؟ اللي روحه سليمة ما مات، مات الجثة بس. وصلت؟ في 60 دهر كرتون ما دام روح سليم. وعد الله من ماتت روحه مع سلامة بدنه عده ميت، فقال عنهم تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون، فسماهم أموات رغم أنهم بين الأحياء يسيرون. وصلت؟ يبقى العبرة بإيه؟ بالنجف ولا الكرتونة؟ بالروح ولا الجثة؟ صح صح بقى. وصلت رسالة؟ إذا ندرك الأصل في الإنسان روحه. طب وأنا لما بشرع بشرع للجثة ولا للروح؟ إيه اللي بحرك الجثة؟ طب أسيب الأصل وشرع للثياب اللي لابساه؟ ينفع اعمل لك نظام للثوب وانت لا اعتبار لك؟ ينفع اعمل نظام للجسد ولا اعتبار للروح؟ هتقول قانون واحد على وجه الارض وضعه الخلق للخلق راعى اي بعد روحي لا وجود له، لان الخلق اجهل من دابة بالروح. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. يبقى حد له أمر فيها؟ عنده علم بيها؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا إيه. يبقى نتلم ونخلي عندنا دم، عمالين ننخع ونفتي ونشرع وأصلي ورأيي. يا أخي تلم، رأيك إيه في إيه؟ من يشرع لمن؟ من يشرع لمن؟ جهول يشرع لمن يجهل؟ كارثة مصيبة. هذا أصل عظيم من أصول ديننا، رب العباد حسم فجعل حق التشريع له وحده. قال تعالى إن الحكم إلا، ينفع حد غيره؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى منكرا علينا أفغير الله أبتغي حكما، ما أنت عايزين حكم غيره؟ ها؟ ينفع؟ مش حكم كورة، حكم صاحب حكم صاحب حق في التشريع في تنظيم حياة الخلق. إذا ندرك هذه المعاني يبقى الأصل أن هذا الإنسان الذي نعلم بعض ظواهر مادته فيه روح ركبت ولا علم لنا بالروح. هذه الروح لها سر وجد في قلب الإنسان، وقلب الإنسان نفسه على الإنسان سر، ما زلنا نجهله وسنستمر نجهله. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. مين اللي بيقلبها؟ حد له سلطان؟ لو قبض قلبك تستطيع بسطه؟ طب لو ملأه غيظا تستطيع إخراج غصب منه؟ ربنا طب تعال الرجل يعمل لنا العملة دي. من كان يظن أي يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، حد له سلطان على القلب غير ربنا؟ هنقول له على تجربة بسيطة، لما ربنا يملأ قلب غصب بسبب أي قدر قدر يكرهه يخلص من الغصب ازاي؟ يعرف؟ طيب هنقول له على تجربة بسيطة عملها. رب العباد أمره أن يشوف حبل وعلقه في سقف بيته، وصلت؟ ويربط رقبته فيه ويطلع وينزل يضرب دماغه في أي حيط من الأربعة تعجبه، مش عاجبه الحائط الأربعة معاه السقف والأرض، وصلت؟ هل لو طلع نزل خبط دماغه في الحيط يستطيع أن يذهب غيظ قلبه؟ اسمع النص، من كان يظن أي يعتقد أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، سبب يعني حبل، إلى السماء إلى سقف بيته، ثم ليقطع يضرب دماغه في الحيط تجيبه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. طلع السماء نزل الأرض خبط دماغه في الحيط يستطيع أن يذهب غيظ قلبه؟ احنا فين يا اخوانا؟ في التوهان، احنا في التوهان. فلا الروح لنا بها علم ولا القلب لنا به علم. طب والانسان حياته بايه؟ ده حياته بقلب، ده هو المتحكم الرئيسي في كل جارحة فيه. يقول ابن القيم والقلب ملك وكل الجوارح له جنود. اجي عايز اصلح مملكة اعالج العسكري واسيب الملك؟ ينفع؟ تنفع المملكة؟ لو اشتغلنا الليل والنهار دعوة على العساكر وسيبنا الملك ولا الرئيس كل اللي وده اللي حصل سنين، نربي في الشباب ونربي في العساكر ويجي حسن مبارك يشدهم ضاعوا كله. حصل ما حصلش؟ ها؟ اللي مش عاجبه وديه على طرق ابو زعبل، اول ما يتاخده يتهز الاف، يتهز الاف لم يثبتوا. لا نخدع انفسنا، انسان ضعيف. فكم من اناس يعني اللي ايمانه على قده مجرد ما يتاخده لك تبت، الاف كتبوا توبه. تاب لمن؟ وتاب عن من؟ تاب عن دينه؟ وتاب لخصومه؟ مش تاب لربي؟ كوارث. وقع هذا ام لم يقع؟ اذا ننظر في انفسنا كيف نصلح او نصحح مسيرة البدن والمتحكم في البدن لا سبيل لنا الى اصلاحه القلب. فعندنا بعد روح وبعد قلب. القلب نفسها في مؤثرات بتؤثر فيه، النفس لا تأثير عليه، ولذا أقسم الله بها وأقسم عليها، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وجعل جاب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم بها أقسم عليه، ألهمها فجورها تقواها، ألهمت الفجور، هتأمر بإيه؟ بالفجور. وإن النفس لأمارة بالسوء، مش آمرة، أمارة صيغة مبالغة لازم فعالة، يعني شديدة وكثيرة الأمر بالسوء. نفس عمال تبث سموم على القلب، إزاي نتعامل معها؟ هل رأيتم في قوانين أهل الأرض تشريع واحد لتزكية النفس لدفع سمومها وشرورها وشرها وفسادها؟ ها؟ حد سمع في قوانين أهل الأرض مادة قانونية أو في دستور أهل الأرض تتحدث عن النفس كيف تزكو؟ ها؟ خلي بالنا لم نراعي بعد روحي ولا بعد قلبي ولا المؤثرات في القلب، لا بعد نفسي، والنفس بس اللي تأثر. النبي يبين قال لكل إنسان ملاك وشيطان، الملاك يدعوه للخير يحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر يحضه عليه. قالوا حتى أنت رسول؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعوني للخير يحضن عليه. طيب البعد الملائكي ليه تأثير مش تأثير؟ يقين الملك تأثير، وربنا سماه القرين، فالملك قرين والشيطان قرين، وكلاهما له تأثير على القلب. هل هناك تشريع واحد راعى البعد الملائكي وتأثيره على القلوب؟ البعد الشيطاني وتأثيره على القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني هيأثر في كل جرح فيك. في تشريع واحد تحدث عن الشيطان؟ كم آية تكلمت على الشيطان؟ كم آية تحدثت عن الملائكة؟ يا اخوانا من يملك أن يراعي كل هذا في التشريع؟ أإله مع الله؟ فين طاقة الإنسان أصلا؟ فين طاقته أصلا؟ لكن الكريم راعى كل هذا في كل ما شرع. يبين لك أحداث عجيب جدا هنفصل فيها شوية، سامحوني لأن الموضوع يحتاج لتفصيل. الآيات اللي تحدث عن الملائكة تحتاج نعرف كيف نتعامل مع الملائكة، إزاي نستفيد بيه، يؤثروا بنا ويؤثروا فينا، إزاي نتعامل معهم. الشياطين يؤثروا فينا وتأثروا بنا، إزاي نتعامل معهم. النفس تؤثر فينا وتتأثر بنا، إزاي نتعامل معها. القلب، الروح، في بعد من دول واحد راعته شرائع الخلائق. القانون الفرنسي تحدث عن واحدة من خمسة، واحدة بس، مش دي العوامل بتأثر في الإنسان يا اخوانا؟ واللي بأثر فينا ايه اللي بحركنا اصلا الا دول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسد فسد الجسد كله، الا هو القلب. الله، يعني ده الدينامو المحرك الرئيسي لنا. إذا كنا نجهله فكيف نشرع له تشريعا لا أثر له على قلبه؟ ولذلك رب العباد يخاطب نبيه والعباد تفكر أن مسألة الخوف دي تملكها أنت ولا غيرك لرسول الله. أيوة، قال له لو أعطيناك كنوز الدنيا تعرف تألف بين قلب اثنين؟ اثنين فقط، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف بتشريعه، بأحكامه، بالقواعد التي وضعها ليحول العدوين لحبيبين. يقول عمر في وأبو بكر نزلت الآية إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، قال بيني وبين الصديق في الجاهلية البعد الكثير، نار الحداد كما يقول عم، فلما أسلم العداوة نزعت من القلوب وجاءت المحبة. ازاي تحول ابو بكر وعمر من عدوين لحبيبين؟ محبه ايه؟ كلهم طيبين، مش محبة، مش محبة بتاعتنا التعبانة اللي اخرها بوشة وحوض. كل ما اخويا في الله سلامات، لا، حب وصل لمرحلة، مرحلة من التقدير تحير العقل، تحير العقل. عمر حين تنازع حفصة عائشة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل عليها عمر سائر غاضب، فيقول وبنته وأم المؤمنين، فيقول يا حفصة لست كعائشة ولا أبوك كأبيه، فوالذي نفسي بيده إن يومين في حياة أبي بكر بحياة عمر كلها. فاعتبر حياته كلها لا تساوي يومين في حياة أبو بكر. عمر، عمر وكان له أمل أو تعلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أبو بكر، لما يجلس يوما مع الصحابة وهو أمير المؤمنين فيقول لأصحابه تمنوا، يعرف أمان أصحابه وصل فين، إمكانياتهم إيه القلبية والفكرية والعاطفية والنفسية، الأمال الأماني وصل فين. قال تمنوا، فقال أحدهم يا أمير المؤمنين وددت لو أن لي واد من ذهب فأنفقته في سبيل الله، وقال ثاني وددت أن لو أن لي أحدا من ذهب لأنفقته في سبيل الله. كل أمانيهم العمل لله. ثم قال يا أمير المؤمنين وما تتمنى؟ قال وددت لو أن هذا المسجد ملئ رجالا كأبي بكر. دي أمنية عمر في حياته، مش خد الفلوس. الإنسان إذا استقام كاف أن يكون يقوم بمقام أمة، هيجي على ايديه المال والخير والرخاء كله، لكن الفلوس مش هتجيب رجال، الرجال هيجيبوا فلوس، والفلوس هتجيب رجال سلامات. وذلك كثير منا الموازين عندنا انقلبت، حياته كلها فين، يقول لك هوفر لعيالي قرشين وشغال الليل والنهار ومسافر ومهاجر وسايب الولية وسايب العيال، ويعود وقد فسدوا، يقول لك ده انا بوفر لهم احلى احلى عيشة. ايه احلى عيشة دي؟ قرشين فلوس. طب والاولاد يعتقد انه اب، يقول لك ابويا بنك، بنك بيضخ بس، لكن في عطفة، في قلب، في حب، في حياة، في ألفة، فيه مودة، فيه رحمة، مفيش. الشارع سبحانه وتعالى يدعونا لمراعاة هذه الأبعاد كلها في كل مشرة، بل يحملنا عليها قهرا بلا اختيار، قهرا. ازاي نراعي هذه الجوانب في معاملة أبنائنا؟ البعد العاطفي، البعد القلبي، البعد الروحي، البعد النفسي، تأثير الملائكة والشياطين عليه، ازاي نقلص من حركة الشيطان وتأثيرها عليه، ازاي نزود من حركة الملائكة معه، ازاي ننمي من عزمه، من همته، من إرادته. كل هذه الجوانب للأسف الشديد لا وجود لها البتة في شرائع العبيد. إذا ندرك هذا المعنى، أنا عايز أفصل في هذه القضايا كلها لأنها في أمس، لأننا في أمس الحاجة لتفصيلاتها. ألمحنا على بعضها في القضايا السابقة، لكن لا حرج أن نتوسع فيها شيئا لأننا في أمس الحاجة إليها الآن، في أمس الحاجة. رب العباد لما وضعها ما وضعها عبثا، ولكن وضعها لأن استقامة الناس لا تكون إلا بها. يستحيل يستقيم العباد بدون تشريع رب العباد الذي راعى فيها راعى فيه كل هذه الأبعاد. إذا ندرك هذه المعاني خطيرة. أقرب الأمر بأمثلة حتى نقترب الحقيقة. أقرب الناس إليك من؟ ها؟ بها تبدأ رجال. شكلك أكلت أمك بدر. لا يقدم في المحبة على الأم أحد. والنبي يسأل من أحق الناس بحسن صحبة يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. يعني الأم والأب مقدمين على الزوجة والولد، رغم أن النفوس الضعيفة عكست وقدمت الولد على الأم والأب، والقرآن رعى هذا. قال تعالى في آيتين: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بإيه؟ خلي بالنا الآية الثانية، قال يوم يفر المرء. أيتنهم؟ أيت الفرار وأيت الفداء. بدأ من فين وانتهى فين؟ ها؟ أيت الفرار اليوم يفر المرء، بدأ بالأبعد ثم الأقرب ثم الأقرب. يوم يفر المرء من أخيه، وبعد أخيه أمه وأبيه، وبعدها صاحبته الزوجة وأخيه، وسمها إيه؟ سمها إيه؟ صاحبته. يعني الزوجة صاحبة. شوف حتى التعبير يا إخوان، ما قالش زوجته، قال صاحبته. صاحبته أم عياله. صاحبته. وفي آية ثانية قال والصاحب بالجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قال أهل العلم الصاحب بالجنب الزوج اللي لزق فيك، ألصق صاحب. كم واحد فينا جعل زوجته صاحب؟ نقارن كده. لما بتقابل صاحبك في الشارع بتعمل معاه ايه؟ فتحناها من بوس طوال اليوم، يقابله اخوي حبيب وهاتك يا بوس. بيحصل مصاص فتحناها من بوس ايه؟ يقول لك يا اخي، اخي في الله بحبه في الله. ان قابله 15 مرة في اليوم ب15 حوض وب30 بوس، بيحصل مصالش؟ هل هذا الاصل في الصحبة؟ أنا بيسلم علمنا أداب حتى تنضبط حتى العاطفة نفسها. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يلقى رجل من أخاه أيعانقه؟ قال لا. أيقبله؟ قال لا. أيصافحه؟ قال نعم. الله، أما إمتى يحضر البوسه؟ في حال السفر البعيد أو الغياب الطويل، لكن مش عمال على بطال فتحينها مبوس. طيب ده صاحب، مين ألصق صاحب؟ الزوج الصاحب والجنب وصاحبته وبنيه. طيب خدت منها كم بوسه في اليوم؟ تلاقي داخل مكشر وطالع مكلض. طب ايهما احق بالاحضان؟ الحضن للاخ مخالف للسنه، والحضن لها طاعة لله ولرسوله. وصلت؟ لما انت داخل مكشر وخارج مكشر، انت المحروم ولا حد تاني؟ والله انا يحضرني موقف طريف جدا. كنا في ترحيلة من الترحيلات، واخ معنا في الترحيلة بنته طفلة صغيرة 7-8 سنين، فبتقول له انزل خد بوسه، مرضيش ينزل، قالت له انت الخسران، البنت مع ابوها، قلت فما بالك بالصاحبة. ها، اذا ندرك انت الخاسر، انت المحروم، يشرع لنا ان نلقاها بالاحضان وان نفرقها بالاحضان. المعانقة عبادة معها، ولك عليها اجر، يعني كل حب باجر وكل بوسة باجر، تأبى ذلك وتخالف هدي النبي مع اخوانك. طب ما اذا كان ده اخ في الله، دي اختي في الله، ولا تنفعش؟ نصحصح يا اخواننا، حتى هذه الجوانب لها اثرها. الشرع جعلها دين، فقال تعالى نساؤكم حرث لكم. انت مش رايح، مش داخل جهنم، ده انت داخل مزرعتك اللي هتربي فيها اولادك واحفادك، اللي هتخرج فيها رجال واجيال. ان لم تراعيها فكيف تبني فيها؟ لذا جاء تعبير القرآن الكريم نساؤكم، مش نساؤكم زوجاتكم ابدا، النساؤكم، وانظر العبارة، نساؤكم، يعني نساؤكم يعني اللي ربنا خصك به، خلقها لك وسواها لك وقهر أبوها يربيها لك وأمها تربيها لك حتى صارت لك عروسا، فملكها الرب إياك، ملكك إياه وجعلها أسيرة عندك. مين اللي جعلها نسائك وأعطاك كاف الخطاب؟ أمم الملكين، نساؤكم، نساؤكم، بس الحرث لكم، يعني حرث موضع زرع، موضع انبات، موضع اخراج اجيال. حملت انت البعيد ولدك خفة ووضعته شهوة، اما هي فحملته كرها ووضعته كرها، يبقى من اللي كابت؟ هي. ومن اللي استمتع؟ سيادتك. استمتعت في وضعه، واستمتعت في شبابه، اول ما يكبر يقال فلان ابن فلانة ولا ابن فلان، حتى لو حضنته وربته في النهاية يقول لمن؟ يبقى هي دورها ايه؟ ارض بتنبت، ارض بتنبت، تلومها على الانبات. ذلك يحضرني قصة طريفة، رجل كان متزوج امرأة، فكان كل ما يعاشرها تولد بنت، نفسه في ولد، فاعتقد ان ما بتجيبش الا البنات، فسابها واتجوز واحدة ثانية، وكل يوم يمر على البيت عندها ولها باي خش على التانية. ليه؟ لان التانية ربنا كرم منها بولد، كل ما تجي تسلسل ما تجيبش الا بنات. فخلى الحجر ينطق، الولية الساكتة الغلبانة دي نطقت، قالت ما بال ابي حمزة لا يأتينا ويمر على البيت الذي يلينا، يعيبنا الا نلد البنين ونحن كالحرث لزارعين، ننبت ما قد وضعوه فينا. وانا بطلع الزرع من عندي من بيت ابويا ولا منك بعيد. وصلت؟ ها؟ ما بال ابي حمزة لا يأتينا ويمر على البيت الذي يلينا، يعيبنا الا نلد البنين ونحن كالحرث لزارعين، ننبت ما قد وضعوه فينا. فلما اتى تعبير القران الكريم بهذه المعاني الراقيه، يقول نساؤكم حرث لكم، حرث لكم، مش هيطلع اولاد لغيرك ولا هيربوا اجيال لغيرك، ده بتربي ليك وتخرج ليك وبتولد ليك. أقل شيء تقدرها. عايز حقي، فبدأ بحقه. قال فأتوا حرثكم أن شئتم. حق خذ يا سيدي بالكيفية اللي تريحك، مدام في موضع الحرث هتشرق هتغرب، ها؟ مدام في موضع الحرث فأي طريقة تريحك حلال لك. ولذلك شوفوا الدقة حتى في المعاشرة، حتى في المعاشرة، حتى في العاطفة، حتى في درجة الفقهاء استنبطوا من الفاظ اللي بنقولها دي يا اخوانا معاني لا حد لها. ابو حنيفة طلع بفكرة عجيبة جدا، قال رب العباد صرح في هذه الآية بأن الغريزة التي فطر عليها الإنسان يلزمه قضاءها ويلزم زوجته إعانته حتى يقضيها بالكيفية التي تريح فطرته وما فطر الجبل عليه. طب الناس فطرهم اختلفت، ها؟ وطباعهم تباينت، الطقس بيأثر في الطباع، التضاريس بتأثر في الطباع، نوع الأكل بيأثر في الطباع، مش كده ليه؟ اللي عايش في جو حر زي اللي عايش في جو برد هتلاقي واحد مع الحرارة سخن على طول، والتاني مع البرودة كمشان على طول. احنا في مصر ممكن خلي بالنا الجو بتاعنا معتدل شويتين، ها في الشتاء، الشتاء عندنا خفيف، ها ما بنشوفش الشتاء بتاع بلاد ثانية. والله يا اخواننا ده احنا نحمد الله احنا في نعم لا تحصى. يعني اذكر طلعت رحلة امريكا في الشتاء، ركبنا الطيارة، فاول ما الطيارة اقلع بين قال درجة الحرارة خارج الطيارة 56 تحت الصفر، تحت الصفر. لحظة ما نزلنا من الطيارة قال لك درجة الحرارة خارج الطائرة 5 تحت الصفر. انا واخد اللي على الحبل عندي اللي بيسمع على بعضه، طلعت من المطار هولي بس كنا في الشتاء لابس فلنتين على بعض وكلسون شت وصوف وجلابية صوف وفوق منهم عباية وبر جملي، طالع من المطار حسيت ان الهواء وصل العظم، دخل زي ما عرفش اتكتف شربات من تحت وكل حاجة تمام مقفولة، لكن كيف اخترق كل حاجز؟ لقيت نفسي مرتعد. احنا في نعم، في نعم. فالشتاء ليس عندنا شتاء، ربيع بالنسبة لكثير من البلاد، والصيف ليس عندنا صيف، يقول لك حر والدنيا حر وطهقانين. اما لو شفت سموم مكة احنا درجة الحرارة يوم تزيد يقول لك وصلت 40، ها لسه الاسبوع الماضي كنت في اسوان، فاول ما نزلنا الطائرة المضيفة تقول درجة الحرارة خارج الطائرة 41. الاخوة قبلنا بره قالوا لي يا احمد الله، قلت لهم على ايه؟ قالوا لي ده انت جاي في جو ربيع 42 والجو ربيع. رجعت القاهرة ثاني يوم في الطائرة واحنا نازلين من الطائرة قلت لك درجة الحرارة خارج الطائرة 22، من 41 ل 22 وهم بيعتقد ان هناك الجو ربيع. قلت لهم 42 و 41 ربيع؟ ربيع؟ هم لاقين غيره؟ واحنا نقرا حديث ام زرع المرأة التي مدحت زوجها مدحته بهذا. في جزيرة العرب هتجد العب المجاور او شواطئ البحر الاحمر من مكة وانت نازل حتى اليمن، هذه المنطقة تسمى تهامة، ما بين سلاسل الجبال وما بين البحر، هذه المنطقة بالكامل تسمى تهامة. احدى النساء التي مدحت زوجها قالت زوجي كليل تهامة، الحر طوال اليوم شديد بس الليل عندنا حاجة تانية خالص، زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. فشبهت زوجها في أدبه وعطائه بليلة هامة، واعتبرته أجمل ليل في جزيرة العرب. أجمل ليل ده بالنسبة لنا احنا ايه؟ هيبقى حر كده. احنا في نعم يا اخوانا، احنا في نعم رهيبة. فالطقس له أثر في أخلاق الناس، التضاريس لها أثر. العيش في الجبل هتلاقي في حدة وغلظة مش موجودة عند أهل حضر. وأي واحد منكم تعامل مع أهل مكة وأهل المدينة، رغم أن البلدين في بلد واحدة في المملكة، لكن طبع أهل مكة اللي عايشين في وسط جبال ومن ساعة ما يصحى لغاية ما ينام، خاصة القدامى، تلاقيه يتعامل مع ايه؟ مع السباع ومع الذئاب ومع العقارب ومع الحياة. وربنا ما يوريكم، لو شفت العقارب بتاع مكة تحس ان العقارب بتاعتنا اللي هنا في مصر تايوان. يا والله انا شفت عقرب انا وشقيق مرة، ذهلت، عاملة زي الضفدع كده وماشية زي الاستاكوزا كده ورفع الزبان بتاعها. عندنا العقربة صفر وصغنططة كده، الثانية لونها اسود قاني، وتحس ماشية بتتمشى كده ارغول. قلت لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالمين. اذا ندرك هذه معاني، اللي اعتاد الحياة في الجبل وحياة الشظف هتجد فيه حدة وقوة وسرعة وحدة في البصر غير موجودة البتة عند أهل المدن. ليه؟ لأن ده بيقوم من النوم تحت الخيمة عينيه بتلعب، ها لازم يجيب أكبر مسافة، فيه ذئب جاي، في وحش جاي، متنبه. فحتى في حياته ما تجد لها أثر في عينيه، أثر في تقديره، أثر في حركته، في سرعته، في طبعه، في حدته، في سرعة اتخاذ قراره. الكلام ده غير موجود عند أهل المدينة. اللي قام منهم فين؟ آخر بصره فين؟ الدولاب. كل يوم وشه فين؟ في الدولاب، زي اللي متذنب وشك في الحيط. فوشنا فين؟ هتلاقي طبعه هادي وقايم بارد وما فيش حركة، العملية أمان. لابد أن تختلف طباع. فالبيئة لها أثر، التضاريس لها أثر، الطقس له أثر، نوع الطعام له أثر. اللي اعتاد أكل الجمال هتلاقي فيه حدة، فيه قوة، قوة تحمل، صبر، جلد، حياء، رجولة، وسرعة غضب. طباع الجمل. اللي اعتاد أكل الضأن هتلاقيه رقيق وديع هادي، فما بالك لو اعتاد أكل الأرانب. حديث المزارع تقول زوجي، إحدى النساء تقول زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب أغلبه والناس يغلب. حتى لو فيه قوة ثم عملته حاجة تانية خالص، رغم القوة اللي عنده الفطرية اللي جبل عليها. المس مس ايه؟ أرنب. اللي اعتاد أكل الفراخ البلدي هتلاقيه نشيط جدا، تعرفش تمسكه من كثرة الحركة. واللي اعتاد أكل الفراخ البيضة هتلاقيه ني زيها كده بليد، تزقه يمشي على قد الزقة، عايز زقة تاني. وصلت الرسالة؟ إذا ندرك اختلفت الطبائع، اختلفت أحوال العباد. هذا الاختلاف الفطري الشارع رعاه كله، حتى في المعاشرة، حتى في البعد العاطفي. يقول إمام حنيفة: فمن الناس من جبل وفيه طبع الهرر أو طبع الجمال أو غيرها من بهائم، فلو أن رجلا فيه طبع الهرر مثلا لا يستمتع بأنثاه إلا إذا عضها، فما حكم الشرع في عضها؟ شوفوا بحنيفة رح فيه. لو منع من العض مش هيقضي وتره. أن شئت. ها؟ قال أبو حنيف: تضع له خرقة على كتفها وتمكنه من عضها حتى يقضي وتره، بحيث يقضي وتره ولا يعتدي، لأن العدوان إثم. قال: والعكس صحيح، لو كانت المرأة هي صاحبة هذا الحق أو هذا الطبع، يأذن الزوج لها فيضع خرقة على كتفه ويأذن لها في عضه، في عضه. وصلت؟ أنا أذكر هذه المعاني لي يا أخوانا. رب العباد راعى دقائق الدقائق، دقائق الدقائق في سلوكياتنا وفي تشريعاته التي وضعها لنا، حتى لا يبقى لصاحب طبع مختلف أو شاذ عذر في ألا يجد في دين الله وتشريعه ما يغنيه عن غيره. قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن لم يكن في شرائع الله ما يكفي العباد فكيف يكفي العباد؟ إذا قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، خدت حقك، فين حقها؟ قال: وقدموا لأنفسكم، بالحضن وانت داخل، بالبوس، بالابتسامة، بالكلمة الطيبة، بالمشاركة العاطفية، بالمشاركة الوجدانية، في اللقمة، في كوباية المية. تقول أم عائشة: والله ما رأيت رسول الله إلا مبتسما في بيتي، ما شوفوش إلا هش بش مبتسم، يعني مش قاعد على طول كشر. يقول لك: أنا ما عملتش حاجة، ده أنا في منتهى الأدب معاها، بس وشك كشر 24 ساعة معاها، تعمل ايه بأدبك وبوزك مقلوب؟ ينفع؟ من يحل لك هذا؟ من يعطيك الحق في هذا؟ الشارع رأى حتى النظرة، بل عدت النظرة محل حكم الله وحسابه. يقول أهل العلم: والعدل بين النساء حتى في النظرة، فمن نظر لإحدى نسائه بعين الرأفة أو الرحمة وللأخرى بعين الغضب لم يعدل، لم يعدل. وضحت؟ فما بالك لو معوش غيرها وقعد طول مكشر، يبقى عدل؟ عملها بالمعروف، والمعروف في التكشيرة، مش ربنا قالوا عاشرنا بإيه؟ فهل من المعروف ان يكشر؟ ولك اصلا